الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان أن الصدقة وقاية من النار ولو بشق تمرة. عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظن أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حديث عدي بن حاتم، هذه الأحاديث الثلاثة التي قرأناها لعدي رواها عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، وكنيته رضي الله عنه كنيته أبو طريف. كنية عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أبو طريف، وهو ابن حاتم الطائي العربي المشهور بالكرم والجود، وهو صحابي شهير، وكان رضي الله عنه ممن ثبت على الإسلام في وقت الردة، وحضر الفتوح في العراق، فرضي الله عنه وأرضاه. صحابي جليل عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة، أو ولو بجانب تمرة، جزء من التمرة، أو نصف تمرة، يعني الاتقاء من النار. لو استطاع أحدكم أن يتقي، أن يستر نفسه من النار، ولو أن يتصدق بمقدار نصف تمرة، يعني الصدقة بمقدار نصف تمرة تقي من نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة، ليتقي أحدكم أو ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. إذن اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. الحديث الآخر، رواية الأخرى فيها زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ما منكم من أحد، الإشارة إلى جميع الناس، قال بعضهم الصحابة، قال بعضهم المؤمنون، والصواب أن يقال جميع الناس، سيكلمه ربه عز وجل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما معنى الترجمان؟ الترجمان هو المفسر للسان، المفسر للسان يعني المترجم، المترجم. فالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بينه، أي ليس بين الله وبين العبد ترجمان، يعني لا أحد يفسر لله عز وجل ما يقوله هذا العبد. ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بين الله وبين العبد مفسر يفسر ما يقول هذا العبد. فسبحان الذي لا تختلف عليه اللغات ولا تلتبس عنده اللهجات. اللغات كثيرة في العالم ومتشعبة ومتنوعة، ومع ذلك الله عز وجل يكلم العبد ولا يلتبس عليه شيء سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق الإنسان وعمله، وهو الذي جعل اختلاف الألسنة واختلاف اللغات في قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لذلك قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه. وننتبه لهذا أيها الإخوة، ينبغي أن ينتبه المسلم الحريص التقي الورع، ينبغي أن يتقي هذا الأمر، أن يتقي العذاب في هذا اليوم، أن يستحيي من ربه عز وجل. يعني تخيل أن الذي يكلمك من؟ من؟ كل الصفات التي تقرأها عن الله، كل الأسماء التي تقرأها عن الله في الكتاب أو السنة، اعلم أن هذا صفات الإله الذي يكلمك، الذي يكلم هذا الإنسان. الذي يكلمنا من؟ الذي يعلم السر وأخفى. الذي يكلمنا من؟ السميع البصير. الذي يكلمنا من؟ الذي يرانا إذا عصيناه، الذي يرانا في الخلوات. ولذلك ثم لا يقولن له في رواية: ألم أوتك مالا؟ ثم لا يقولن فيقول بلى، فيقول: ألم أرسل لك رسولا؟ فيقول بلى. في رواية: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبين ترجمان، فيقول له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. قال: ألم أعطيك مالا؟ وفي رواية تأتي في صحيح مسلم قال: يلقى العبد ربه عز وجل فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ الله عز وجل يذكره بمننه عليه، يذكره بنعمه عليه، يقول: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ترأس وتربع يعني يكون لك المنزلة، وتربع يعني المرباع، تأخذ المرباع من الناس، وهذا كان معروف عند القبائل. ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول له: فلما عصيتني؟ لما عصيتني؟ قال: فيقول: نسيت. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا كلام من الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله. الله يكلم العباد ويكلم من شاء سبحانه وتعالى من عباده، حتى في الدنيا كلم عبده موسى، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، يعني كلم آدم وحواء. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل أوان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفان. فالله عز وجل يكلم العباد كما يليق بجلاله عز وجل، يكلمهم ويسمعونه، يكلمهم ويسمعونه، لا كما يقول البعض عن القرآن الكريم إنه كلام الله النفسي. وهذه أيها الإخوة كلمة بعيدة، فلاسفة أخذوها من الفلاسفة، قالوا كلام الله النفسي، هذا أيها الإخوة لا يليق أن يقال عن الله عز وجل. هذا القرآن كلام الله النفسي؟ القرآن تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام. فلذلك يقولون: لا، لم يتكلم الله لا بحرف ولا صوت، إنما القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله تعالى. وهذا هذه كلمة قالوها وليس عليها دليل، والقرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه البشر، وكلم موسى وسمعه موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: فينبغي أن نتذكر هذا الموقف، أن الله سيكلمنا أيها الإخوة جميعا، نحن على موعد مع لقاء الله ليكلم كل واحد منا، ليكلم كل واحد منا. وانظر كيف سيكلمك إلهك، انظر كيف سيكلمك إلهك الذي يعلم حالك ويعلم سرك وعلانيتك. قال: فينظر أيمن منه، يعني العبد ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال الصالحة. وينظر أشأم منه، أشأم منه يعني جهة الشمال، فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ولذلك العبد ينظر، الله يكلمه، العبد ينظر اليمين فيرى أعماله التي قدمها، ينظر للشمال فيرى أعماله السيئة التي قدمها. وسبب هذا الالتفات كما قال الحافظ ابن حجر أنه يترجى أن يجد طريقا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار، يعني النار تلقاء وجهه، كأنه يريد أن يهرب، يذهب إلى طريق نجاة، يبتعد عن النار. فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار، يعني من السيئات، ولا يرى إلا ما ينجيه من النار، يعني من الحسنات. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ولذلك ابن هبيرة يقول هذا نظر الإنسان إذا دهمه شيء فإنه يلتفت يمينا وشمالا. فعلا أنت إذا هاجمك شيء تنظر اليمين تنظر الشمال حتى تهرب منه، حتى تهرب منه، وإذا باليمين ما قدمت من أعمال حسنة والشمال ما قدمت من أعمال سيئة. والسبب في ذلك أن النار تكون أمامه فلا يستطيع أن يحيد عنها، فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار، يعني احترزوا منها، يعني ابتعدوا عن النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجتنبوا ما حرم الله وافعلوا ما أمر الله، عند ذلك يقيكم الله من النار. اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. قال ولو بشق تمرة، هل المقصود فقط بشق تمرة؟ قالوا ولو بشق تمرة هذا على سبيل التقليل، يعني ولو كان شيئا قليلا، كما أقول لك يا أخي افعل الخير ولو أن تساعد الناس، يعني فقط ساعد الناس، لا، هذا على سبيل التقليل، يعني افعل أبواب الخير وأبواب الخير كثيرة، ومنها هذا الشيء القليل مساعدة الناس. افعل أبواب الخير، اتق النار بشتى أنواع تقوى النار، ولو لو كان هذا الشيء شيئا يسيرا. ولذلك في هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يحتقر العبد الصدقة، الصدقة لا تحتقر ولو كانت شيئا يسيرا، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، كما مر معنا الحديث، فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، بعدل تمرة، كم التمرة تساوي عندنا أيها الإخوة؟ تمرة، هو تصدق بتمرة. لذلك بعض الصحابة تصدقوا بماذا؟ بعنبة، عنبة، وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعلت أنها تصدقت بعنبة، وتصدق سعد بن أبي وقاص كذلك بتمرة رضي الله عنه وأرضاه. ولما سئلوا عن ذلك كلهم يجيب يقولون وكم في هذه العنبة من مثاقيل الذر، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لو كانت هذه التمرة مبذولة لمن تجب النفقة عليه مثلا أو غير ذلك، تمرة، فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها من العبد وتكون سببا في نجاته من الخير. طبعا المقصود أن الإنسان لو كان صاحب مال أن يوسع في النفقة، يعني واحد بيملك ملايين ويتصدق التمرة ملايين يقول أنا تصدقت تمرة أقي نفسي من النار، يقول أنت قصرت في الواجب اللي هو الزكاة، قصرت في الواجب الزكاة. لكن المقصود إن لم تجد أيها الإنسان إلا تمرة تتصدق بها فتصدق بتمرة، فتصدق بتمرة. ولذلك لما جاءت مسكينة كما في صحيح مسلم تحمل ابنتين لها، فقالت عائشة فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. أعطتها عائشة ثلاث تمرات، فإذا بها تأخذ تمرة وتعطي لابنتيها كل واحدة تمرة. قال فبعدما أكلت لابنتان كل واحدة التمرة التي لها فاستطعمتها ابنتاها، يعني قبل أن تأكل الأم التمرة كل واحد من البنات قالت لأمهما أن تطعمهما. فإذا بالأم الرحمة الآن الأم تأتي بالتمرة وتشق التمرة التي كانت تريد أن تأكلها، تشقها نصفين فتجعلها بين ابنتيها. قالت عائشة: فعجبني شأنها، يعني ما أكلت هي وهي مسكينة جائعة، مع ذلك هذه البنت نصيبها تمرة ونصف وهذه البنت تمرة ونصف وهي ما أكلت. قالت عائشة: فعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. نعم، شق تمرة نصف تمرة بهذا الموقف، موقف الرحمة للابنتين، الله عز وجل أعتق هذه الأم من النار. لذلك هذا الحديث مما يدل على أسباب النجاة من النار، وقد أفرض بعض أهل العلم كتابا في هذا: المنجيات من النار، الأحاديث الواردة، الأحاديث الواردة فيما ينجي من عذاب الله تعالى. فمنها الصدقة. من أعلى الهمم في الصحابة رضي الله عنهم كان الصحابي معاذ بن عفراء صاحب العقبتين وبدر، كان لا يدع شيئا إلا تصدق به. فلما ولد له ولد استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه فقالوا: إنك قد أعلت، يعني صار عندك عيال ما تأخذ شيء إلا وتتصدق به، يعني خفف، صار عندك أولاد لا بدك تنفق أولادك، فلو جمعت شيئا من المال لولدك بدل ما كل ما يأتيك تتصدق به كل ما يتصدق به. فقال رضي الله عنه وارضاه، كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة، قال رضي الله عنه: أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. ومن أخبار جود هذا الصحابي رضي الله عنه أنه كان يرجو عتق الرقاب، يرجو بها النجاة من النار. بعث إلى معاذ ابن عفراء عمر بن الخطاب، بعث له بحلة، وكان عمر يكرم أهل بدر، يعني يكرم السابقين الذين شهدوا غزوة بدر، لها منزلة في الإسلام غزوة بدر، فكان ربما يأمر بالحلل أن تنسج ويبعث بها لأهل بدر، هذا فقط لمن شهد بدرا، يخصهم بالعطايا. قال: فبعث إلى معاذ بن عفراء بحلة، فقال معاذ ابن عفراء: يا أفلح غلامه، بيع هذه الحلة. قال: فبعتها له ب1500 درهم. بعت الحلة ب1500 حلة. قال ثم قال: يا أفلح، اذهب وابتع لي رقابا، اشتري أعبدا. قال: فاشتريت له 5 رقاب ب1500، اشتريت 5 رقاب. قال ثم جئته بهم ثم قال: والله إن امرأ اختار قشرين يلبسهما على 5 رقاب يعتقها لغبين الرأي. يعني والله الإنسان يختار حلة أو يختار 5 رقاب يعتقها في سبيل الله. فقال: اذهبوا فأنتم أحرار في سبيل الله. أعتقهم جميعا. فمن المعتقات والموجبات أيها الإخوة للبعد عن جهنم والمنجيات من نار جهنم الصدقة. وهذا في حق النساء إيش؟ أوجب في حق النساء أوجب. ماذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد؟ ماذا قال؟ تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالصدقة في حق النساء أولى لقوله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن هذا باب من المنجيات. طبعا العلماء ذكروا أبوابا كثيرة من المنجيات، منها مثلا الدموع من خشية الله، هذه من المنجيات، من المنجيات من النار. الدموع: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يعود اللبن في الضرع؟ لا يعود. اللبن يا إخواني. افرض الآن حلبنا شاة، ممكن واحد يرجع اللبن هذا إلى الضرع؟ مستحيل، محال أن يرجع اللبن إلى الضرع، ما أحد يستطيع. فلذلك كما أنه يستحيل أن يرجع اللبن إلى الضرع، يستحيل أن يدخل النار عبد بكى من خشية الله. قال لا يلج النار أحد رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. وكذلك الله عز وجل وصف البكائين، قال ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والذي لا يريد أن يبكي هنا سيبكي هناك، الذي لا يريد أن يبكي هنا سيبكي هناك. ولذلك يسلط على أهل النار البكاء، كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت في خدودهم، حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. ما هو طبعا إذا ضرس الكافر بحجم جبل أحد، الضرس بحجم جبل أحد، الحديث صحيح التغريب والترهيب، إذا مقعدته عرضه ما بين مكة والمدينة 450 كيلو عرضه أصلا في نار جهنم، العرض عرض الكافر 450 كيلو. فلما يبكي تجري السفن في دمعه السفن. قال وإنهم لا يبكون الدم، فمن لم يبكي هنا سيبكي هناك، من لم يبكي هنا سيبكي هناك. ولذلك البكاء من المنجيات. كذلك مثلا الصلاة، الصلوات الفريضة من المنجيات، من حافظ على الصلوات الخمس على ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر من المنجيات من النار، صلاة الفجر وصلاة العصر. النوافل كذلك، يعني صلاة النوافل من المنجيات، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، هذه من المنجيات. الجهاد في سبيل الله من المنجيات، مغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمه الله على النار، أو إلا حرم الله عليه النار. الجهاد من المنجيات. الذب عن عرض أخيه من المنجيات، يعني واحد اغتاب عندك أخا من إخوانك فدافعت عنه من أسباب النجاة من النار، اغتاب أخا من إخوانك فدافعت عنه من أسباب النجاة. قال عليه الصلاة والسلام في مسلم أحمد بسند صحيح، قال من ذب عن عرض أخيه الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وهذا من الأمور المهجورة الآن، ممكن واحد يسب على واحد وهو جالس وما يذب عنه، لا ذب عن أخيك. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله، عن عرض أخيه بالغيبة أو بالغيبة يعني وهو غائب، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة أو بالغيبة يعني وهو غائب عنه، ذب عن عرض أخيه قال كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من المنجيات أن تكون لينا. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا، بمن تحرم عليه النار غدا، على كل هين لين قريب سهل. رواه الترمذي بسند صحيح، على كل هين لين قريب سهل. فإذا كانت كلمتك لينة، إذا كان حياتك فيها لين، يعني مش دائما شديد، إذا كنت لين في قولك في أفعالك سهل. شوف والله كلمة سهل ما أجملها، كلمة سهل، سهل المسلم سهل، ترى المسلم سهل والله. بعض الناس صعب، وعر أوعر من طريق العقبة، وعره جدا، هو أصلا بتشوفه بتتذكر الورورة، والله كأن في وجهه مطبات اصطناعية من كثر مكشر. ليش يا أخي؟ والله الحياة سهلة، الحياة سهلة، والمؤمن ترى إذا أراد أن يحبه الله وأن ينجو من النار سهل، حسمته سهل، يا الله ما لما تعامله ما أسهله. أما بعض الناس والله دائما معقدها، والله معقد الحياة، بس تعامله تجد إنسان معقد أصلا، تتندم أن جلست معه أو تاجرت معه أو شاركته أو كذا. لما المؤمن سهل، شوف كلمة سهل وقريب، لين سهل قريب، فلذلك تحرم النار عليه، تحرم النار هذا. وكذلك قالوا القرآن من المنجيات، القرآن من المنجيات، قال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى النار، ومن جعله خلفه، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، رواه الإمام أحمد والبيهقي. إذن من أسباب النجاة من المنجيات كذلك القرآن، فهذه بعض المنجيات، وإلا هي كثيرة المنجيات من النار. فهذا الحديث دل أن الصدقة وإن كانت يسيرة منجية من عذاب الله، فدام ما تحتقر أبدا أي عمل يسير، لا تحتقر أبدا أي عمل يسير، تعود هذا. وأيضا قال ولو بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة من المنجيات، هنا النص الكلمة الطيبة تكون وقاية من النار كصدقة المال، والكلمة الطيبة أيضا أصلا هي صدقة، ما تظن أنه فقط الصدقة بالمال، لو تكلمت كلمة حسنة كلمة طيبة عود لسانك كلام الخير. قال يروى أن عيسى عليه السلام مر خنزير بجانبه فقال مر بسلام، قالوا يا نبي الله أتقول هذا لخنزير، أتقول هذا لخنزير، تقول مر بسلام؟ قال نعم، حتى أعود لساني كلمة طيبة، حتى أعود لساني الكلمة الطيبة، يقول لخنزير مر بسلام حتى يعود لسانه الكلام الطيب. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة من المنجيات من عذاب الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.